بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قوله تعالى ويتم نعمته عليك، وصف الله سبحانه وتعالى نعمته على نبيه التي أسبغها عليه صلى الله عليه وسلم بالتمام، إيمانا بدوام هذه النعمة واقتصارها. ويتم نعمته عليه، إذا نعمة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة دائمة متصلة لا يمكن أن يسلبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الله إياها، بل يتمها له صلى الله عليه وسلم بالزمان في هذه الدار وفي دار القرار. وما أحسن اقتران التمام بالنعمة وإضافة الذنب إليه، ويتم نعمته عليك، في حين أنه سبحانه وتعالى قال الذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنعمة وصفها بالتمام وأضافها إلى نفسه عز وجل نعمته، أما الذنب فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في سيد الاستغفار أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الفضل، فليس في أفعاله سر على الإطلاق، وإنما أفعاله عز وجل خير كلها. وهذا المعنى وضحناه في مناسبات عدة. فمن هذا الموضع ويتم نعمته، وفي الذنب قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي، ثم قال وأبوء بذنبي، أضاف الذنب إلى نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العارف يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين مشاهدة منا ومطالعة عيب النفس والعمل، يعني هذا ركنان من ركنكنا العبودية، مشاهدة منا الله سبحانه وتعالى على العبد ومطالعة عيب النفس والعمل. فإن مشاهدة منا مشاهدة منا الله سبحانه وتعالى على العبد توجد له عز وجل المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجد له الدنيا والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأنه لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار السر والإفلاس المحض، دخول من قد كثر الفقر والمسكنة خمسة حتى وصلت تلك الكثرة إلى سوربائه فانصدع فسمنته الكثرة من كل جهاته، وسهل ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأنه في كل وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه عز وجل، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خطارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هنا أصلها، حب كامل وذل كامل، هذا معنى العبودية، لابد في العبودية من هذين الركنين، حب كامل وذل كامل. فإذا وجد الحب بدون ذل وطاعة وانقياد فلا تعيش هذه العبودية، وإذا وجد الانقياد بدون الحب فهذه أيضا ليست عبودية، فربما انقاد الإنسان إلى من هو أكثر الأعلى منه رتبة كالزوجين مثلا مع قاربه وهو لا يحبه، لكن في الظاهر هناك انقياد، لكن لما لم يقترن به الحب والحمد له لا تسمى هذه عبودية. أما العبودية الصحيحة فهي لها جناحان هما غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب الذي ينشأ عن أمرين، التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى على هذا العبد وإحسانه إليه، لأن ذلك لا شك مما يوجب المحبة، فإن الفطرة توجب على القلب حب من أحسن إلى الإنسان. السبب الثاني التفكر في صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الجلال والجمال والكمال التي تجلب له المدح والحمد والثناء الحسن، وإن لم يصل منه إلى العبد شيء. فإنك لا شك إذا سمعت وإله المثل الأعلى، إذا سمعت عن أوصاف شخص كريم وسخي وصادق ووفي وكذا وكذا من الصفات الجميلة، فإنك تحبه حتى لا لم يكن أحسن إليك، أو حتى لا لم تتعرف هذه النعم إليك، لكنك تجد قلبك منجذبا إليه محبا له. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أنعم عباده غاية الإنعام والإحسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إنه سبحانه وتعالى متصف بأعظم وأجمل وأجل صفات الكمال والجمال والجلال، فهذان أمران يوجدان محبة الله سبحانه وتعالى والحمد له. الجناح الثاني العبودية الذل الثاني، العبودية غاية الحب وغاية الذل. الحب ينفع عن التفكر في نعم الله والتفكر في صفات الله التي تستوجب له المدح والحب، والذل الثاني ينفع عن معرفة العبد نفسه وما فيها من الأساس والتقصير. فننشأ الحب الكامل والذل التام عن غير الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة الجنة كما في قوله ويتم نعمته عليه، ومطالعة عين النفس والعمل المأخوذ من قوله من ذنبك، وهي التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الأصلين لم يغفر به عدوه إلا على غرة وغيره، وما أسرع ما ينعسه الله سبحانه وتعالى ويجبره ويتداركه برحمته. وتأمل إتمام النعمة بعلى، ويتم نعمته عليك، حرف على يؤذن بالاستعلاء والاستمال والإحاطة. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: ويتم نعمته عليك لإظهاره إياك على عدوك، ورفعه ذكرك في الدنيا، وغفرانه ذنوبك في الآخرة. وقال القرطبي: ويتم نعمته عليك، قال ابن عباس في الجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بفتح مكة والطائف والخيبر، وقيل بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر. وقال الشوكاني: بإظهار دينك على الدين كله، وقيل بالجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بفتح مكة والطائف والخيبر. والأولى أن يكون المعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط المستقيم، وهو دين الإسلام. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى نعمته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الضحى، حين قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم عليه، يعرفوه ويعتقدوه فيزداد حبا له وتعظيما. فالتحدث بالنعمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حق غيره من أفراد الأمة جائز إذا أمن العزة والرياء. فأوجب الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بعظم مقامها عند الله وتمام نعمة الله عليه، ويفصل لهم ذلك. لماذا؟ لما سيأتي أيضا في نفس السورة: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني كي تعرفوا قدر هذا النبي العظيم عند الله سبحانه وتعالى فتعزروه وتوقروه وتؤدوا حقه عليكم. من ذلك من مظاهر تلك النعمة ما جاء في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وقد روي في السيرة ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاة الله سبحانه وتعالى لحبيبه وعنايته به صلى الله عليه وسلم حفظه له لما كان يكلأه عمه. وقد قال له عمه في ذلك: والله لن يضغل إليك من جمعهم حتى أوثب في التراب دفينا. فسخر له عمه مع عدم مراقبته على الإيمان والإسلام، لكن بما في قلبه من المحبة الطبيعية وليست المحبة الشرعية التي اقتضت مناصرته والدفاع عنه. وأيضا من ذلك ما نصره به من أصحابه، خاصة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كما فعل حين الخروج إلى رحلة الهجرة في طريقهما إلى الغار، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تارة يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلبس أن يمشي خلفه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذكر الرقب فأكون أمامك، الرقب العدو الذي يأتي من أمام فأكون أمامك، وأذكر الطلب العدو حين يأتي من خلف فأكون وراءك إلى آخر يعني الأثر. من ذلك أيضا أو من هذه النعمة قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الله يعصمك من الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وقناديدها وحسادها ومعالجيها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونقض المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله سبحانه وتعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فقاله في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترع عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبين كفار قريش بن أبي طالب وبين كفار قريش قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى داره المدينة، فلما طار إليها حاموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورة المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تم اليهود ذراع تلك الشاه في خيبر أعلمه الله به وحماه منه، ولهذا أشباههم كثيرة جدا وطول ذكرها. من هذا قول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى تمام النعمة ودوامها واتصالها وأنه لا يسلبه إياها بعد أن أعطاه إياها. قال عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، نعمة الله عليه في الآخرة أفضل وأعظم وخير من نعمته عليه في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني منذ ولادته ونشأته فعهده الله سبحانه وتعالى من صغره فصانه صلى الله عليه وسلم عن دنة الشرك وطهره وشق قدره ونقاه، وكان رغم جسمه سيد شباب قريش حيث قال عمه عند خطبه خبيثة لزواجه بها قال في وصفه فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. أما قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال بعض العلماء يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء، والجمهور على أنه في الآخرة، ولسوف يعطيك يعني في الآخرة. وخص نفسه مواضع أخرى منها مثلا هذا العطاء وهذه النعمة التي سوف يعطيه الله إياها في الآخرة قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وجاءت السنة ببيان أن هذا المقام المحمود هو الذي وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون وهو الساعة العظمى حين يتخلى ويعتذر كل نبي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسي نفسي، ويقول كل نبي نفسي نفسي حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وقد قال عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تقرا. من هذه النعمة التي سوف يعطيه الله إياها الوسيلة الحوض المورود وما خطت به أمته غرا محددين يردون عليه الحوض، ومنها الوسيلة وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد كما جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وسلوا الله من الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو. ومنها الشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة كما جاء في الحديث آتي باب الجنة فأستفتح فيقال لي من فأقول محمد فيقول رضوان خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها الشفاعة المتعددة حتى يبقى أحد من أمته بالنار صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام ذكر ما دعا إبراهيم لقومه حين قال حين دعا إبراهيم لقومه لا لا يتسورة في نعم ومن أعطاني فإنك غفور رحيم. وقال المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنه يبارك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكر إحسان هؤلاء الأنبياء إلى قومهم بكى متأثرا كأنه يقول معا لله عز وجل فماذا لي وماذا لأمتي. فبكى ثم قال الله سبحانه وتعالى ما يبكيك يا محمد عن طريق جبريل عليه السلام ما يبكيك؟ فقال يا رب أمتي 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 سبقة على أمتي صلى الله عليه وسلم. فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يقول له يا محمد إن سنرضيك في أمتك ولا نتوءك إلا سنرضيك في أمتك ولا نتوءك. فربط بعض المفسرين بين هذا الحديث الصحيح وبين قوله هنا ولا سوف يعطيك ربك فترضى فنظل نعطيك ونخطئ إلى أمتك إلى أن ترضى إلى أن ترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولذلك بالغ بعض الناس في تأويل هذه الآية حتى خرجوا عن حد الاعتدال فقال شاعر منهم أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جنب النظى نتقلب فلم يرزق الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذب. لشك أن الرسول عليه السلام يرضيه ما يرضي ربه ومما يرضي ربه عز وجل ظهور وآثار صفات رحمته وصفات عدله أيضا. فكما أن الله يحب أن يغفر الذنوب للعاصين كذلك من صفات الجلال والكمال والجبروت أن يعذب من تبرد وعصى. فقول الشاعر هنا أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جنب النظى نتقلب فلم يوجف الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذبون. وقال الآخر قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. طبعا هذا الكلام فيه يعني نظر لأن الأمر لو كان بمجرد التعطف لما جبح عصفور ولا تألم طفل وإنما هي يعني سنة الله الماضية التي تظهر وتجلي آثار صفاته وأسمائه جل وعلا. من هذه النعم شهادته على الرسل وشهادة أمته على الأمم فإن الرسول عليه السلام يشهد على الرسل أنهم قد أبلغوا رسالة ربهم كذلك أمته تشهد على الأمم وتكون شهداء على الناس. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يحتاج إلى من يشهد له لا يحتاج إلى من يشهد له. وأما قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى قيل غافلا عما تعلمه الآن من الصراح معنى ضلا يعني غافلا عما تعلمه الآن يعني قبل نزول الوحي عليه وفيه أسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما بالتلقين عن طريق الوحي. فهداك إلى ذلك لما أوحى إليه فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل وإن كنت من قبله من قبل القرآن لمن الغافلين. وقال تعالى وما كنت فضل أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقيل ووجدك ضالا فهدى وجد رهطك ضالين فهداهم بك كما قال تعالى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. ووجدك عائلا أغنى فقيرا فأغنى يعني بمال عمله ثم ببدل خديجة رضي الله تعالى عنها ثم بمواساة الأنصار رضي الله عنهم ثم جاءت غنائم خليل فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في آصر من سعيره. وكان غناه قبل كل شيء هو غنى النفس ونفس غناه عن الناس. وكان أجود من الريح المرسلة. وأغناه الله سبحانه وتعالى بما لا غنى بعده. أعظم غنى على الإطلاق كما أشار لذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم. ثم قال مشيرا إلى أنك قادر لتميز أعظم وأشرف وأكبر غنى في الوجود بالقرآن الكريم. هذا هو الغنى العالي الذي لا ينال أو الذي لا يعني يصل إلى رتبته هنا. ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إشارة إلى الاستغناء بالقرآن عن النظر إلى ما متع الآخرون من متاع الدنيا، لأن القرآن يغني صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لها تحصيلات عدة، لكن الذي يناسب المقام هو من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يغني بالقرآن عن النظر إلى الدنيا والمتاع الحبيب وراء الدنيا. من لم يغني بالقرآن فليس منا، هذا معنى من لم يتغنى بالقرآن. ويقول وشاهد ذلك من الشعر قول الشاعري كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد فغانيا، يعني استغناء. وقال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قيل المراد بها المذكورات، والتحدث بها تكره عمليا من إيواء اليتيم كما آواه الله، فأما اليتيم فيتحرك، فهذا هو الشكر العملي لهذه النعمة. كما أنعم الله عليك تنعم أنت على غيرك تأتيا بفعل الله معك. وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديث، والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتها كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الرحم، ولذلك سورة النحل وهي سورة الأنعام الكبرى بجزء سورة الأنعام الكبرى ابتدأت بأعظم نعمة وهي نعمة الرحم. وقال تبارك وتعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في سورة النحل قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذه الآية قال نعمتي، وفي هذه الآية في سورة الضحى وأما بنعمة ربك. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة في حجة الوداع لما أنزل الله عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحر في حجة الوداع لما نزلت هذه الآية 100 ناقة شكرا لله على إتمام النعمة وإكمال الدين. ثم عدد عليه نعمه العظمى في السورة الثانية فقال سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، قيل هو شرط قبره الشريف ونسله وملؤه وملؤه حكمة وإيمان، وقيل هو توسيعه للمعرفة والإيمان وجعل قلبه وعاء للحكمة. وفي البخاري عن ابن عباس قال شرح الله صدره للإسلام، وعند ابن كثير في تفسير قوله ألم نشرح لك صدرك قال ابن كثير طورناه وجعلناه فتيحا رحيما واسعا، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا ورفعنا لك ذكره، سبق الكلام في الآية التي قبلها وهي قوله ووضعنا عنك وزرك. ثم قال ورفعنا لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكره، اختلف في تفسير هذه الآية أو هذه النعمة. فمن قائل إنه رفع حسي ورفعنا لك ذكرك، إن ذكرك واسمك الشريف يذكر في الأماكن العالية بالذات على المنابر في الخطب في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة. واستدلوا لذلك بالواقع فعلا أن الأمر الواقع فعلا أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفعا حسيا، واستشهدوا على ذلك القول بقول حسان رضي الله تعالى عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وظن الإله ابن النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وفق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر صفته واسمه في كتب الأنبياء قبله، حتى عرف للأمم الماضية قبل مجده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكرا له، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. فتبين أن رفع رجله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي، فقال وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك، يعني رفعة ومجد وعلو شأن لك ولقومك إن اتبعوا هذا القرآن. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله يرفع ذكر النبي عليه السلام بالقرآن. إن تأملوا الآية فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه أي هذا الوحي القرآن لذكر لك لرفعة شأن لك ولقومك وسوف تسألون. فرفع هذا بيان أن الله رفع ذكره بالوحي، سواء كان بنصوص، نصوص توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في الوحي توجد أنواع من المخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على رفع ذكره وشأنه عند الله بالوحي، كقوله عز وجل يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. ولم يخاطبه باسمه قط، لم يوجد آية واحدة في القرآن فيها خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام باسمه، وإنما يخاطبه باسمه بخلاف ما حصل مع جميع الأنبياء قبله كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. فأما في مقام إثبات الرسالة والشهادة له بأنه رسول فقد صرح باسمه بقوله محمد رسول الله، يعني الله الذي يخبر بصدقه في هذه الرسالة. أو رفع ذكره في الوحي عن طريق الوحي، عن الوحي عام سواء في القرآن أو في السنة كلاهما وحي، رفع ذكره في فروع الشريعة كما قلنا في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد وفي الخطب وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الكافر الذي إذا أتى بكل صعب الإيمان، كل صعب لكن له لم يفهم أن محمد رسول الله فهو كافر باق على كفره، وهو من أهل جهنم الخالدين فيها لأن إذا تخلف عنه أو عن إيمانه الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من هذا أيضا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، في الكوثر علم اسم على خير معين، علم على النهر معين، وقيل الكوثر صفة على وزن ثوعا. على العالمية قالوا إن الكوثر علم على نهر في الجنة، أما على الوصفية فقالوا إنا أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير. مما استدل به على العالمية وأن الكوثر اسم وعلم على نهر في الجنة ما ثبت في السنة كحديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت نهرا حافتاه خلاب اللؤلؤ المجرد أو خلاب اللؤلؤ المجرد، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، هذا الكوثر يعني نهر الكوثر الذي أعطاه الله إياه. وبسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليهما در مجود آنيته كعدد النجوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسنه صحيح. وبسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. ولما سئل سعيد بن جبير إن الناس يزعمون أنه أي الكوثر نهر في الجنة، قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إذن الكوثر هو الخير الكثير أو الحوض، الكوثر هو الخير الكثير أو خير كثير، الحوض والنهر هو من جملة الكوثر الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه على نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوجبه الله عز وجل لنبينا على القلب واللسان والجوارح من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوته. ليس حق النبي علينا يقتصر عليه حق النبي علينا يقتصر على الاعتراف بنبوته، وإنما هناك حقوق أوجب حقوق يعني زائدة على هذا، كما أوجب الله سبحانه وتعالى على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وتعالى. وحرم الله سبحانه وتعالى لحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائده على مجرد التكذيب لنبوته. يعني يحرم التكذيب لنبوته والى جانب ذلك حرمت اشياء زائده على مجرد التكذيب على امته مع ان هذه الاشياء تباح ان تفعل مع غيره. فمن ذلك انه امر بالصلاه عليه والتكليم صلى الله عليه وسلم بعد ان اخبر ان الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، وجعلت الصلاه والسلام عليه قربه وعباده، وهذا امر لم ينله غيره من الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وجمع صيغه الصلاه والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مره صلى الله عليه عشرا حظا للناس على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل عليه خطئ طريق الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام: البخير من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلا شك ان في الايه العظيمه في قوله سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا التشريف الذي فرق الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الايه اجمع واتم من تشريف ادم عليه السلام بسجود الملائكة له، لأن تشريف آدم بسجود الملائكة تشريف بفعل من؟ بفعل الملائكة، أما هنا فالتشريف هو بفعل الله سبحانه وتعالى، فتشريف يصدر عن الله عز وجل أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه. واضح؟ هنا جمع له التشريف يقوم به الملائكة كما حصل لهذا، لكن زاد عليه أن الله مع الملائكة، فالفرق طبعا يعني شديد جدا كالفرق بين الخالق والمخلوق. قال هنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ بنفسه عز وجل ثم سمى بملائكته. وإذا استحضرنا أن الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لا عرفنا مدى يعني تعظيم ذكر النبي عليه السلام والصلاه عليه على لسان الملائكه. ثم ان هذا ايضا مستمر، اما سجود ادم فكان حادثه مؤقته ثم انتهى، اما هنا فالصيغه اتت بصيغه المضارعه لتدل على الاستمرار يعني الى هذه اللحظه. الملائكه ما زالت تصلي الى ان يسالها سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله، ان الله وملائكته لم يكن صلوا على النبي، لا يصلون على النبي، يصلون على النبي لتفيد الاستمرار في هذا التشريف.
من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم وعلى كل مؤمن ان يعتقد ان الرسول عليه اولى بروحه ونفسه وحياته منه هو بهذا النحو. بمعنى انك الرسول مثل امام النبي عليه الصلاه والسلام وانك صدق ما انت تتميز ولم تترك صدق الله. والرسول عليه السلام يريد ان يسمع هذه الصدق، فلابد ان تكون لازما قاطعا لانك لم تتردد لانك تبذل له الماء يتربى ويصلي هو ولا يموت انت، فتجديه بنفسك بناء على اعتقاد حكيم او يرى الله علينا، وهو ان نرى ان ربنا اولى بارواحنا من انفسنا. فهذا طبعا صدقه الصحابه في مواقف كثيره عظيمه لم يكن قالت انا ولا يرغب بانفسهم ان يحسن. فقال تبارك وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فتاملوا هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اولى بك من حياتك، يعني اولى بحياتك انت وبروحك منك انت لغير الله. هذا هو حقه عند الله سبحانه وتعالى كأي عظيم تدري. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب وان يزرع الاصنام بالله تنزرع بالطعام، وانه يجب ان يلقى بالانفس والامان كما قال تعالى: ما كان يعلم الذين ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. وإلا أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام، ولذلك قال حسان رضي الله تعالى عنه: فإن أبي ووالده وعرضي وعرض محمد منكم إخاؤه. وأن نماذج كثيرة جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنه في تطبيق العملي لهذه الآية وهي انه اولى بالمنزله من انفسهم وان من يستطيع منها خاصه فيهم العبايات التي اخذوا عليها كيف كانوا يرجونه ثم الله عليه وسلم بالنفس للنفيس قال الله تعالى عن الايمان ومن حقه ان يكون حقا الى المؤمن من نفسهم وولده وجميع الخلق قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابنائكم واخوانكم واموالكم واسواقكم واموال مقترفتموها وتجاره تخشون كسرها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وبيان في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره الله لا يهدي القوم الفاسقين. مع الاحاديث الصحيحه المشهوره كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله لانك احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال فهمت والله يا رسول الله احب الي من نفسي قال الان يا عمر. فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من ولده ووالده والناس اجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم ان من اشد امتي لحبه قولا ياتون من بعدي ويصل احدهم لو اراد لو راي بنفسه وماله. ان من اشد امتي لحبه قولا ياتون من بعدي. المسلمين الذين ياتون ولا يعني يرون النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعصون. فيتمنى كل رجل منهم ان يتمكن من ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه حتى لو بلغ في سبيل ذلك ماله ونفس الله ولده. ان من اشد امته حبا لا يتوافقه من بعده يرد احد لو راني بامره وماله ونحو بامره وماله في سبيل ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يعني من مراقع ذكره بالرحمه انه سؤال الرحمه في القران امر بتعذيبه وتوفيقه. فقال عز وجل وتحيرون ويوقرون والدليل على ذلك يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعذير من جانب
نصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذي والتوفيق اسم جامع لكل ما فيه كثيرة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التكريم والتكريم والتعظيم بما يقوله عن كل ما يخرجه عن حد الوفاء. ومن ذلك أنه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لها المسلمين ان يقول احدهم يا محمد او يا احمد او يا ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء قبله فلم يدعه باسمه في القران قط بل بقوله يا ايها النبي قل لازواجك يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك يا ايها النبي حسبك الله يا ايها المدثر يا ايها المزمل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. مع ان الله سبحانه وتعالى قال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه خاطبه باسمه وقال يا ادم انزلهم باسمائهم وقال يا نوح انا وليس من اهلك وقال يا ابراهيم اعرض عن هذا وقال يا موسى اني اصطفيتك على الناس وقال يا داوود انا جعلناك خليفه وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليه. من ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى ياذن لا يبدا احد الكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبر التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله ورسوله. من ذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم رفع الصوت فوق صوته وحرم ان يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل واخبر ان ذلك سبب لحبوط العمل. فهذا يدل على انه يقتضي الكفر لان العمل لا يحبط الا بالتكفير. ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. من ذلك يعني من رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما قال ورفعنا لك ذكرا وكما قال فالشمس الذي اوحي اليك ثم قال وانه لذكر اي وحي ذكر لك ولقومك. فهذا تفصيل لكون الوحي ذكرا ورفعه لشان النبي صلى الله عليه واله وسلم. من ذلك انه حرم على الامه ان يؤذوه بما هو مباح ان يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له مثل نكاح ازواجه من بعده. قال تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة بأيه احترام أزواجه وجعلهن أمهاته في التحرير والاحترام. فقال عز وجل النبي أولى للمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهلا. ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بركانا وإثما مبينا. وفقر عن أذية المؤمنين التي هي بلا شك دون أذية شك دون ذلك. ومن ذلك أن الله رفع له رفعه فلا ينكر الله سبحانه وتعالى حتى ينكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله. وأوجب إكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام. وكما قلنا لو أن رجلا أتى بكل صعب الإيمان وقال لا إله إلا الله لكنه لم يقل وأن محمدا رسول الله لا نفعه ذلك ولا دخل على الفكر، فأي تعظيم للرسول له صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره فوق هذا التعظيم. وقرنه ذكره أيضا في الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى عليه نصحه له وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن نصحه تعالى به قوله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت له. علم الله سبحانه وتعالى انه لو بدا بالمعاتبه لانشق قلبه صلى الله عليه وسلم من الهيبه ان يكون قد اغضب الله. فطمأنه اولا في المعاتبه، طمأنه اولا لا تجزع من هذا العتاب فقدرت. قال الله تعالى عفى الله عنك ثم قال لما اذنت له حتى لا ينشق قلبه من هيبه هذا الكلام. فقدم العبد على هذا الكلام وهذا من غاية الإكرام والجد. فقد عاثر الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الأفعال وعاثر نبينا صلى الله عليه وسلم قبل إطلاعه. فقال تعالى ومن لهم تبتنا لقد كنت فرسا إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى وتأملوا تحضروا المعنى الذي تبضلنا به السلام ورفعنا لك ذكرك. فان هذا هو من اتمام نعمه الله عليه ويتم نعمته عليه. وقام لك ذكرك بهذه الامثله والمبادئ التي نذكرها وكلها موجوده في الرحم سواء في القران او في السنه. وقال تبارك وتعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. غايه الكذب والحب والاكرام للنبي عليه السلام. يقول تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، يعني انت نعلم انك في غايه الحزن بسبب انهم يصفونك بالكذب وانك تدعي الوحي وتدعي الاكرام. وهذا الوصف ثابت على الصادق الامين مثلك. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون تبقى عليك ان تصف بالكذب خاصه الكذب على الله سبحانه وتعالى الذي هو اكبر الضلال. فانهم لا يكذبون الله سبحانه وتعالى كما انا خالقهم وانا مطلع على ما تكذبون. هم يزعمون انك تكذب بلسانك اما تكذبون فهم يعتقدون صدقك. فانهم لا يكذبون في الحقيقه، هم يكذبون باظهار اجتهادك بالكذب لكن في الحقيقه. وهذا لماذا ليهيئ الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم العناء الذي كان ينقاه بسبب ان المشركين يعني يصفونه بالكذب على الله بالدعاء الوحي والدعاء النبوي. فطمأنه الله حتى يخفف من جزعه كما يوصف بالكذب. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فاطمئن. هم ليس صادقين في هذا، هم كذبون. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غايه التشبيه، أن يرفع الله حزنه باجتهاده له بالكذب وقد كانوا يسمونه صادق الأمين. فرفع ذلك الحزن بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له وأنهم معترفون بالكذب. ثم جعل الذم لهم بتسليتهم جاهلين وظالمين، فقال ولكن الظالمين بآيات الله والحديث. إذا الجهل هو الإنكار بعد العلم. ثم واساه وعزاه وأهنته فقال له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ورودوا حتى جاءهم رسولا. ومن عظم قدره عند ربه تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بمدة حياته طبعا لله أن يقسم لنا فعل المخلوقات لأنها آيات من آياته عز وجل. أما نحن لا يقرب علينا الحكم بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. فقال تبارك وتعالى يعني خطأ أن واحد يقول ثاني وحياتك العمل لثاني وحياتك الأمر الفلاني ثاني، لكن الله تعالى أنا أقسم بحياة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال عز وجل لعمك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمك هي تساوي أن نحن نقول وحياتك أو وحياتي. فالله سبحانه وتعالى يقول له أنا أحمد بحياتك يا محمد بعمرك الكريم، وهذا لم يحصل لأحد قبل. فالله سبحانه وتعالى أقسم بحياتي. فقال لعمرك يا محمد عليه السلام إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وبقائك أو وعيشك أو وحياتك، وهذه نهاية التعظيم وغاية الجد والتنفيذ. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله تعالى وما ذرع وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فما سمعت الله تعالى أحسن لحياة أحد غيره. وأحسن الله سبحانه وتعالى بكلام نبيه عليه السلام وقوله في سورة الزخرف وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بإجمال حرف الحسن، فيكون قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب الحسن، كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب أو وقيله يا رب حسن إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية ذمته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في النسر الكريم. الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم، فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى نون والقلم وما يسترون، أقسم جل وعلا بما أقسم به من عظيم حسنه على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما غمطته الكفرة به وآنته بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المضرة في الكفار، ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه بما منحه منه ذاته وهداه إليه، وأشهد ذلك تسليما للتنزيل بحرف للتأكيد، فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك توكيد بإنك وعلى خلق عظيم، وهذا النبي لم يحكم لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن خلقك عظيم إنما قال وإنك لعلى إذا في تمكن الرسول في حسن وعظمة هذا الكلام. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا وعلى فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله تعالى لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فالله تعالى يقول له هون عليك هل أنت مدرك نفسك حسرة وحزنا على هؤلاء الكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى له يوجيه ويعزيه بأن الهلال هي هلال الله عز وجل، ويقول له لا تهلك نفسك أنا ما أنزلت عليك القرآن لتبقى وتتعذب هذا العذاب حسرة على هؤلاء المعرضين عن الحق وسخطة عليهم وخوفا عليهم من عذاب الأهل. فكان عليه السلام يتألم أشد الألم لإعراض قومه عنهم خوفا عليهم من أن يعذبوا ويهلكوا، وهذا صرح به الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الظلام، يعني أوقد نارا فجعل فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجلاجب والفراش يقعن فيه فأخذ يذبهن عن النار. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفيدون من يدي تقحمون فيها، بعض الناس تتقلبوني تتقحمون فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصور كيف هو رحمة للعالمين وكيف هو رحمة لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول مثل يوم مثلكم كمثل رجل أنقذ نارا في ظلمة، فمعلوم أن الفراش لعدم عقله ينجذب إلى هذه النور إلى الضوء ينجذب ولا يدرك أن في انجذابه للضوء إحراقه وهلاكه. وجعل هذا الرجل الذي أضاء هذه النيران يعني يهب الفراش يخرجه حتى لا يحترق، خايف عليه أن يحترقه. فالفراش يعني يهرب منه ويصر على أن ينكر نفسه في النار. يقول هذا نفس مثل ومثله، يقول أنا واقف على النار أنتم تجذبون إليها بالشهوات وبالشبهات وأنا أذبكم وأدفعكم وأطردكم حتى لا تهلكوا. وهذا يدخل به أمة الدعوة كلها يدخلون كفار جميعا هم أمته أمة الدعوة. فيقول وأنا آخذ بحجابكم عن النار، يحاول أن يمسك هذا من بين ولادكم ولادكم وسطه حتى لا يقرأ الناس كثير وواقف عايز يرد هذا الذي يريد أن يلقي بنفسه في النار. وأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تثبتون من يدي لتكذبوني وتدفعوني وتلقون في أنفسكم في النار اضطرارا على الهلاك. هذا بالضبط حال النبي عليه السلام مع الكفار والمعرضين عن هديه صلى الله عليه وسلم. فكان شديد الحسرة على عدم إيمانه وشديد الحزن عليهم لأنهم سوف يكونون من أهل النار. ولذلك لما دخل على ذلك الرجل اليهودي والذي استبد اليهودي الذي كان يخترق وكان يعني أبوه جالسا، المهم انتهى الحوار بأن أمر النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي أن يعني يشهد هذا الحق ويشهد الإسلام. فنظر النبي فقال له أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك الشاب وذلك ودخل في الإسلام ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتهجا وفرحا ومسرورا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. فهذا هو شعور النبي عليه السلام لأمته، رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام. فكان يحزن حزنا كبيرا ويتحسر ويتألم لإعراض الكفار عنه لما يعلمهم من العذاب الذي سوف يصيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى مخففا عليه قل لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل احنا أنزلنا عليك القرآن كي تتعذب وتتألم وتهلك نفسك من الخوف على الكافرين والحسرة عليهم؟ لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة أنت من يخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى فلعلك باشر نفسك تحسن نفسك ولا ايه؟ لعلك باشر نفسك لعلك تحسن نفسك على آثارهم. يعني تخيلوا ان لو واحد يعني بيودع ناس احبابه مثلا بنت بالارض هم راكبين القطار وهو متحسر لفراق هؤلاء الاحباب وحزين عليه، فحتى القطر ينسي هو مش وراهم يجري لحد ما القطر يعجز عنه ويسبقه. نفس التصريف تقريبا في هذه الآية الكريمة لعلك باكع نفسك على آثارهم، هم مردود ويجيك غير عنه وهو يتبعهم بأقصر اتباعاتها على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فتهلك نفسك أسفا وحسرة عليهم وهم مشهورون على الكفر. فلا شك أن هذا غاية المضرة والإكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تشريفه له على الأنبياء قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك الأسر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يبعث الله نبيا من بني آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. ومن يريد نفسه يأخذ العهد على قومه لئن بعث محمد وأنتم أحياء لابد أن تؤمنوا به وأن تنصروه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لم تكن أي وقت للاستثمار فلا يرجع أن يتبع النبي حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الجنان فإنه ينزل تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستأنس شرعا جديدا. وجاء في تفسير قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات قيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن ذلك قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا شك أن هذه الآية تفيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرسل الذين هم أولو العزم وأصحاب الصراحة من وجهين. إحداهما أن الله سبحانه وتعالى عبر في جانبهم بكلمة وصى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فقال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إشارة إلى أن ما أوتيه النبيون قبله عليه الصلاة والسلام لم يعدوا أن يكون وصايا تختص بقليل من الناس لا تجاهدهم إلى غيرهم. أما في جانبه صلى الله عليه وسلم فقد قال والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليه فعبر في جانبه بأوحينا تعظيما لكلمه كأنه هو المخصوص بالوحي إشارة إلى أن تخصيصه صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من معجزات خارقة تنتهي بانتهاء زمنها وكتب فيها تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وسبق أن شرحنا معنى هذا الحديث. ومن كرامته على ربه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأن المشركين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لم يكن تهدينا إليه لكن لجهلهم وجه الأكل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى كيف أستجيب لهم وكيف أنذر عليهم العذاب وأنت فيهم وأنت موجود معهم في مكة لا يمكن أن أنذر العذاب وأنت فيهم إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام فإن وجوده فيهم أمان لهم من الهلكة. فمعنى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم أي ما كنت بمكة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وفيه المؤمنون يخفون إيمانهم ويستغفرون الله فوجود المؤمنين الذين يستغفرون أيضا حائل ومنعهم من نزول العذاب عليهم. وهذا مثل قوله تعالى كما فات في نفس السورة سورة الفتح لو تزينوا لعجزنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله. وقال تعالى أيضا مما يبين شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإذا لابد من تأمل القرآن العظيم ليدرك كيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ورفعنا لك ذكرك بالوحي صلاة القرآن أو السنة من النصوص التي تدل على رفعة الرقمين كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم قال بعدها وإنه لذكر لك ولقومك يعني هذا الوحي فيه بيان رفع ذكرك وتشريفك ومقامك العظيم. قال جعفر بن محمد وهو يتكلم شارحا معنى قوله تعالى ليتم نعمته عليه صلى الله عليه وسلم قال من تمام نعمته عليه ان جعله حبيبه واقسم بحياته ونفق به شرائع غيره وعرج به الى المحل الاعلى وحفره في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طرى ونعته الى الاحمر والاسود وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله سفيعا مسفعا وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بإذره ورضاه برضاه، وجعله أحد ركن التوحيد، ثم قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن نعمه عليه صلى الله عليه وسلم من تأمن عليه به في سورة النجم والإسراء والفتح، ومن ذلك قوله تعالى: الله يعصمك من الناس. ومنه قوله تعالى: وإذ ينصر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. ومنها قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وما كان من أمر الغار وطراقة ابن مالك، ومن خطاب كماله صلى الله عليه وسلم مما جبله الله عليه: كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه صلى الله عليه وسلم. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والكفر والعدل والزهد والتواضع والعدل والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والسؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأثراتها، وهي التي هي معها حسن الخلق. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ورأينا الواحد منا يتفرق بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال، ويتفرغ له بالوصف بذلك في القلوب أثرة عظمة، وهو منذ عصور الخوال رمم توالي. فما ظنه بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عبد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخطيط الكريم المتعال، من فضيلة النبوة والرسالة والقلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الواقعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند العرش والطاعة سم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين العالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وطرح الصبر ووضع الوزن ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد للملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المكان والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الأسر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجنادات والعجمة ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانتقاط القمر ورد الشمس وحلب الأعيان والنصر بالرعب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مالكه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. طبعا في هذه الآية الكريمة كما أتمنى قبل إشارة إلى معنى طالما كررناه، وهو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. أما في الذنب فقال: يا رسول الله الله ما تقدم من ذنبك أضافه إليه، وذكرنا من وراء ذلك قول إلى الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، خطاب لله سبحانه وتعالى، فأضفت الإنعام إلى الله لأنه خير. أما الغضب والضلال فأتى منسوبا إلى من قام به أو أتي به لبنيه لإيه؟ لاسم المفعول، غير المغضوب عليه ولا الضالين. من ذلك أيضا قوله في دعاء الشروط، قوله عليه السلام: والخير في يديك والشر ليس إليك، والخير في يديك والشر ليس إليك. وقالت الملائكة: ونحن نقدس بحمدك ونقدس لك، يعني نقدسك ونزيدك عما لا يليق بك. كذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، السلام يعني الذي يسلم من العيوب والنقائص، وأيضا الذي يسلم خلقه من ظلمه له لأنه منزع عن الظلم، وأيضا سلامته سبحانه من إضافة الظلم والفقر ومن التسمية به ومن فعله ومن التسمية. الله عز وجل سالم من كل ذلك، لذلك من أسمائه السلام عز وجل. وقال تعالى كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وأضاف الشر إلى المخلوقات، من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق أو من شر المخلوقات، فليس الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال في الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، جاءت الشر مبني للعلوم، هم أراد بهم ربهم رشدا في الرشد والخير، نسبه إلى الله، أن أراد بهم ربهم رشدا. وقال إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي انظروا إلى الأفعال، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فالمرض لأنه شر أضافه إلى نفسه، وقال إذا مرضت فهو يشفيني عز وجل، ثم قال والذي يميتني ثم يحييني، ثم قال والذي أطمع أن ينصر في خطيئتي يوم الدين، فذكر الخطيئة والصبر إلى نفسه. وقال الخضر فأردت أن أعيبها، لأن السفينة جم يحزع روح منها، هذا في نوع من الشر والإفساد، لذلك أدب مع الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه، مع أنه قال إيه وما فعلته عن أمر سبب واحد، لكن انظر إلى الدقة في العبارة. قالت السفينة أما السفينة فكانت هي السفينة يعملون في البحر، فأردت أن أعيدها، أردت أنا أن أعيدها. كذلك في نعم في الغلام الذي قتله قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أما في الجراب لأن في إصلاح للميل إليه الجراب حتى يظل كان مدفونا ومحفوظا للغلامين اليتيمين. قال وأما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، ثم قال فأراد ربك، لأن فيها إصلاح وفيها خير، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما تحلية أنا رحمة من ربك. نعم. من ذلك أيضا قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لكن في الشيء غير المحبوب قال زين للناس حب الشهوات. ولذلك قلنا أن الغالب أن الشيخ أحمد صنف من هذا قاعدة، وأنه إيتاء الكتاب أو إيراث الكتاب إذا أتى منسوبا إلى الله فهو سياق مدح لمن أتاه الله الكتاب، وإذا أتى بصيغة الاسم المفعول أو المبني المجهول فيأتي سياق ذمة، كما في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، هذا مدح لمن أتاه الله الكتاب، يبقى تكون الآية غالبا تتكلم على ناس صالحين الذين آتيناهم الكتاب، لكن قوله الذين أوتوا الكتاب أو وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، لأن هذه نسبة المجهول فهي سياق ذمين هنا. إذا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا ما تأثر في تفسير قوله تبارك وتعالى ويتم نعمته عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا أدري أخ يسأل سؤال، يعني حقيقة أنا لا أحب أن أحد يأتيني بأي دعوة إلا معها بينا، بمعنى أن إحنا نتكلم على هذا النطاق من الإخوة النجاح في أحد الدراء كذا وكذا، فإذا هكت قطع حتى يوضح كلامك، لأنه هي إشاعة ونفسك كما قال إحنا هنساعد على نفسها أكثر. على أي الأحوال هذا تنبيه أبدا، لكن إن صح هذا الكلام يقول لي في أحد الدراء أن الدكتور مصطفى محمود قد أنكر حديث الشفاعة، وقال إن حديث الشفاعة غير صحيحة، بحصار شديد الجواب عن مثل هذا إلى صح، إن فعلا قال هذا، إن تذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماوات والعسر والعسر واليسر والمنصف والنكرة، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وهذا هو الشاهد الذي أتنفل به، وإن كان مقصود به طاعة أولي الأمر لكن أتنفل هذا السبب بهذا الشاهد، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. هل هناك أحد يعجز عن الدعوة؟ هل حد يعجب في لسانه انه يتكلم ويقول اي كلام عايز يقوله؟ العبرة ان المعلم الذي يتكلم هل هو من اهل العلم ام ليس من اهل العلم؟ فما دام اصلا الانسان ليس من اهل العلم لا ينبغي له ان يتفقم على معرفه العلماء. هذا مساله مادة قضيه ان احنا كل يوم والتاني يطلع لنا واحد بكلام استاذ وغريب بهذه الصوره. فهل كل من يتكلم يحتاج ان يستحق ان يرد عليه؟ كما يقول بعض العلماء يعني اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. فالمطلوب ان كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما قام امير قط ولكن كل ما غير امير فقام. فبنفس المعنى استطيع ان نعلم ان يكون ما ابتدع عالم قط ولكن استبدي غير عالم فاضل الناس. فالضلال والانحراف لا ياتي ابدا من العالم المتحقق بعلمه الذي يجمع بين العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والورع. اما الدعاوه وانا الحقيقه اعرف يعني في كل مجال من مجالات الدنيا نحترم التحقق جدا. مفيش حد ابدا اذا ابنه طفل صغير مرض يوديه عند السنتري بالتحقق. مفيش حد عايز يطلع مثلا جهاز كهربائي ويوديه للدكتور الجراح. لا بنحترم التخصص جدا. الواحد حد يجيب لي ابنه مدرس صوتي بينتقي يعني احسن ويعني ويتحرى ويسال وكذا وكذا. احنا الدين بالذات هان علينا ان كل واحد منا يعتبر نفسه شيخ الاسلام. يعني اذا فتحت قضيه الدين امام واحد استاذ في الجامعه في هندسه في كذا وكذا من التخصصات او واحد بيبيع خضار وبطاطس وطماطم او واحد قاعد على القهوه او واحد كذا او كذا ممن لا حظ لهم على اطلاق العلم بوقت نفسه الحق ان يتكلم ما يوصي ويجادل ويناقش ويحقق العلماء ايضا ويكفرهم. فهي مساله مبدا يعني انا حتى الان لم اجب على هذا الكلام لان هي مساله مبدا. هل هذا من اهل العلم؟ هل هذا من اهل العلم؟ هذا ليس من اهل العلم على الاطلاق. فنحن لا نريد ان نخوض في الكلام على هؤلاء الناس لكن من انت كما قال الشاعر يقولون هذا غير جائز عندنا فمن انتم حتى يكون لكم عندي ولك انا عندي رايي وانا ارى كذا وكذا فمن انتم حتى يكون لكم عنده. فيجي واحد في هذا الزمن المتاخر ويقول حديث الشفاعه من انت اصلا حتى تقول حديث الشفاعه؟ حديث الشفاعه حديث متواتره حديث الشفاعه متواتره يعني ثابته بنفس الطريقه التي ثبت بها القران الكريم. فيقرا بالنسبه حديث الشفاعه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني سواء تكلم فلان او لم نحن لا نأخذ بمثل هذا ولا نتكلف الرد عليه لاننا لابد ان نلقي هذا المبدا. من الذي يتكلم؟ انسان عنده علم ومسهود له بالعلم والعبره بان يكون مسهودا له بالعلم بين العلماء وليس عند العوام. العبره ان يكون يعني هذا الشخص الذي يشهد له بالعلم هو العلماء وليس عوام الناس الذين لا يحسنون يعني ميزان الاشخاص. فلا أبالي سواء أنكر الحديث الرجل الثاني ينكر حديث الشفاعة وهذه من خطأ الخوارج. الخوارج هم الذين أنكروا حديث الشفاعة والمعتزلة. أو واحد ثاني ينكر رؤية الناس الأخيرة وواحد ينكر المعراج حديث المعراج وواحد ينكر إسقاط القمر. إذا هذه فوضى هذه فوضى ولا يعني يختم هذه الفوضى إلا أن يكون هناك عالم وجاهل هناك صغير وكبير. وانا يعني سمعت داوم في هذا الاخبار شيء لفت نظري جدا علاقه ضعيفه بما تكلم فيه. بيقولوا ان اخر اسلوب لجا اليه الوصوص في الطب في كتبه انه بيدخلوا المكان فبيلاقوا جهاء الناس. دي اخر تقارير اللي يمكن تلحقوها من العلم تسمعوها غالبا. اللي كانوا بيدخلوا القريه او المدينه بيبحثون عن وجوه الناس الكبراء وضع يعني الناس الوجهاء أعمدة الاقتصاد أعمدة الطب المستشفيات الأطباء مثلا المثقفين وكذا وكذا. فبياخذوهم ويرحلوهم عند الحدود ويطردوهم من ايه؟ ويطردوهم الى ايه؟ يعني انظر الى اذا اراد قوم تثبيت قوم واذهاب تنتكبهم يطبقون ما قاله الشاعر الجهلي لا يصلح الناس خوضا لا شراكه لهم ولا شراكه الى جهالهم ثابت. لأن هنا أعمدة التفكير ووزن الأمور والعقل والرجاحة إذا غابت فيصبح النص بأن هذا أسلوب الأساليب الحق المعنوية إضافة إلى المذابح الجماوية التي يفعلونها. فتغيير العقول الواعية من أهل العلم والتخصص ثم يثبت الامر النهب الواحد كل ما اراد ان يصلي في الدين وينكر ما ينكر ويكذب بما شاء ان يكذب فهذه تتحول امور فوضى. هذا صورة من صور القتل المعنوي اننا نلجا الى اناس ليسوا من اهل العلم نختلهم تحت اي صلاح نقول المثقفين طلبه علم سنسميهم ياتي لكن ان يفضل هؤلاء على انهم علماء هذا ما لا ينبغي.